لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكمة. ويقول قال سوى مسجد بيتها، إذن نقول المصليات المعدة في البيوت أو في المكاتب لا تعتبر مساجد ولا يثبت لها حكم المساجد. قال ومن نذره ألها تعود على الاعتكاف، يعني من نذر الاعتكاف أو الصلاة، يعني أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزم. يعني نذر رجل أن يعتكف في مسجد من المساجد في أي بلد فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه إلا المساجد الثلاثة. قال المؤلف نعم غير المسجد الثلاثة، وش عندكم؟ غير الثلاثة وأفضلها الحرم، فمسجد المدينة فالأقصى. المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام، وهو أول بيت وضع للناس وأشرف البيوت وأعظمها حرمة، وله من الخصائص ما ليس لغيره. لا يوجد بيت في الأرض قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام، فهو أفضل هذه المساجد الثلاثة. ويليه المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المدينة، ويليه المسجد الأقصى وهو مسجد الأنبياء أو مسجد غالب أنبياء بني إسرائيل. فهذه المساجد الثلاثة هي التي إذا نذر الصلاة فيها تعينت، لكن سيأتي التفصيل. أفضلها المسجد الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وفي حديث آخر إلا المسجد الحرام. فما هي مضاعفة المسجد الحرام؟ مضاعفة المسجد الحرام 100,000 صلاة. إذا أدى الإنسان فيه فريضة فهو كمن أدى 100,000 فريضة فيما سواه. جمعة واحدة كم؟ 100,000 جمعة. أعمار طويلة ما تدرك 100,000 جمعة. المسجد النبوي الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه. المسجد الأقصى في السنن أو في المسند أن الصلاة فيه 500 صلاة. فهذه ترتيب المساجد الثلاثة. ثم ها هنا بحث، بل أكثر من بحث. أولا، هل الصلاة خاصة في المكان المعين من المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أو كل ما حوله فهو مثله؟ نقول أما المسجد الأقصى فليس له حرم، ليس له حرم بالاتفاق، لأن العلماء مجمعون على أنه لا حرم إلا للمسجد الحرام، والمسجد النبوي على خلاف في ذلك، وواد في الطائف يقال له واد على خلاف فيه أيضا. وما عدا هذه الثلاثة الأماكن فإنها ليست في حرم بالاتفاق، ولا أحد يقول بأن المسجد الأقصى له حرم كحرم المدينة أو كحرم مكة. حرم المدينة نعم، المسجد النبوي التضعيف خاص في المسجد الذي هو البناية المعروفة، لكن ما زيد فيه فهو منه. والدليل على أن ما زيد فيه فهو منه أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه، مع أنها خارج المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما زيد فيه فهو منه ولو كب فهو منه. بقينا في المسجد الحرام. المسجد الحرام فيه خلاف بين العلماء، هل إن المراد بالمسجد الحرام كل الحرم أو المسجد الخاص الذي فيه الكعبة؟ يقول صاحب الفروع إن ظاهر كلام أصحابنا يعني الحنابلة أنه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة فقط، وأما المسجد الحرام أما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل. وقال بعض العلماء إنه أي جميع الحرم، أي جميع الحرم يثبت له هذا الفضل، ولكل دليل رحمك الله. أما الذين قالوا إنه خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة فاستدلوا بما رواه مسلم رحمه الله بلفظ صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، ولا نعلم في مكة مسجدا يقال له مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة فقط. فلا يقال عن المساجد التي في الشبيكة والتي في الزاهر والتي في الشعب وغيره والعتيبي وغيره، لا يقال لها مثلها، لا يقال إنها مسجد الكعبة. وهذا نص كالصريح في الموضوع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومعلوم أن الناس لا يشدون الرحال إلى المساجد التي في العزيزية والشبيكة والزاهر وغيرها، إنما تشد الرحال إلى المسجد الذي فيه الكعبة، ولهذا اختص بهذه الفضيلة. ومن أجل اختصاصه بهذه الفضيلة صار شد الرحل له من الحكمة لينال الإنسان هذا الأجر. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبة. ومن الأدلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمسجد الحرام هنا ما المراد به؟ مسجد الكعبة لا مكة، لأن الله قال فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا. ومن المعلوم أن المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه إلا شعرة لم يكن ذلك منهيا عنه. ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرم لكان ينهى المشرك أن يقرب حدود الحرم، لأن الله قال فلا يقربوا المسجد الحرام. ولذلك هل المحرم أن يدخل داخل الأميال أو أن يأتي حول الأميال؟ الأول هو المحرم، لأنه إذا دخل الأميال يعني الأميال هي العلامات التي وضعت تحديدا للحرم، لو دخلها لكان قاربا من المسجد الحرام. أما الذين قالوا إنه عام فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية نزل في الحل، والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، ولكنه كان يصلي داخل الحرم، يعني يتقصد أن يدخل داخل الحرم. وهذا لا دليل له عند التأمل، لا دليل فيه عند التأمل، لأن هذا لا يدل على الفضل الخاص، وإنما يدل على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحل، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال في أن الصلاة في المساجد التي في الحرم أفضل من الصلاة التي في مساجد الحل. ولكن الشأن كل الشأن هل يثبت هذا التفضيل الخاص الذي هو 100,000 صلاة؟ فالذي يتبين هو أنه خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة. طيب، فإن قال قائل إذا امتلأ المسجد الحرام واتصلت الصفوف وصارت في الأسواق وما حول الحرم، فهل يثبت لهؤلاء أجر من كان داخل الحرم؟ الجواب نعم، لأن هذه الجماعة جماعة واحدة، وهؤلاء الذين لم يحصل لهم الصلاة إلا في الأسواق خارج المسجد، هؤلاء لو حصلوا على مكان لكانوا يبادرون إليه. فنقول ما دامت الصفوف متصلة فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد. المسجد النبوي قلنا إنه باتفاق فيما نعلم أنه خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زيد فيه فهو منه. المسجد الأقصى كذلك خاص بالمسجد، لا في كل مساجد القدس، خاص في مسجد الصخرة أو ما حوله حسب اختلاف الناس فيه، ولكنه لا يشمل جميع المساجد في فلسطين. يقول المؤلف أفضلها الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى. قال لم يلزمه، الجملة هنا جواب إيش؟ جواب من؟ يعني من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيه، أي في المسجد الذي عينه. ثم قال المؤلف وأفضلها، نعم، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. وقوله رحمه الله لم يلزمه، لم يلزم، ظاهر كلامه الإطلاق، حتى لو كان تعيينه للمسجد الذي نذر الاعتكاف فيه أو الصلاة لمزية شرعية ككثرة الجماعة وقدم المسجد، لأن كثرة الجماعة مزية وقدم المسجد مزية، ولهذا قال العلماء المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد لتقدم الطاعة فيه. ولكن في النفس من هذا الشيء، نقول إذا عين المسجد لمزية شرعية فإنه لا يتنازل عنه إلى ما دونه في هذه المزية. ولهذا قالوا لو عين المسجد الجامع واعتكافه يتخلله جمعة لم يجزه في مسجد غير جامع. لماذا؟ لأن مسجد الجامع له مزية، وهو أنه تجمع فيه، تقام فيه الجمعة، ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى مسجد آخر، ولأن التجميع في هذا المسجد يؤدي إلى كثرة الجمع. فالصحيح في هذه المسألة أن نقول غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا إيش؟ إلا لمزية شرعية، فإنه يتعين لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز العدول إلى ما دونه. يقول المؤلف وإن عين الأفضل لم يجز في غير فيما دونه، وعكسه بعكس. إن عين الأفضل، أي أفضل؟ المساجد الثلاثة، لأن المؤلف قال أفضل الحرام فمثل المدينة فالأقصى. إذا عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة ولا في بيت المقدس، وإن عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة، مسجد الحرام، وإن عين الأقصى جاز فيه وفي المدينة وفي المسجد الحرام. طيب، ولهذا يقول المؤلف وعكسه بعكسه، يعني من نذر الأدون جاز في الأعلى. والدليل على هذا أن رجلا جاء يوم فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، شكرا لله، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله الثالثة فقال شأنك، شأنك إذا، فدل ذلك على أنه إذا نذر الأدون جاز في الأعلى ولا عكس. استدل شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل منها، وهذا الاستدلال استدلال واضح، وذلك لأن النذر يجب الوفاء به، فإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر الواجب، فالوقف الذي أصله مستحب من باب أولى، وهذا في الأوقاف العامة. أما الأوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع النسل، وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن وقف له. نعم. يقول رحمه الله: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. النذر يعني في الاعتكاف زمنا معينا، فمتى يدخل؟ يدخل قبل ليلته الأولى، فإذا نذر أن يعتكف العشر الأول من رجب، متى يدخل؟ عند غروب الشمس من آخر يوم من جماد الثانية. وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى يدخل؟ لا، مو ليلة التسعة عشر، مو بيوم التسعة عشر، إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل. لا يوم العشرين.
طيب، هو يعني يدخل يوم 20 بالليل
إذا غابت الشمس يوم 20. هذا قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه. طيب، إذا نذر أن يعتكف هذا الأسبوع ويشير إلى أسبوع مقبل، لأن قال لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم، متى يدخل؟ بغروب الشمس يوم الجمعة. ومتى يخرج؟ بغروب الشمس ليلة الخميس ولا ليلة السبت؟ نعم، هنا ليلة السبت، لأنه لا يتم أسبوعاً إلا بتمام سبعة أيام، ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من ليلة الجمعة. طيب، وهل يلزمه التتابع؟ نقول إذا نذر زمناً معيناً لزمه التتابع، ضرورة التعيين، تعيين الوقت. فإذا قال لله نذر أن أعتكف هذا أن أعتكف الأسبوع القادم لزمه التتابع، لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا يلزمه التتابع، لله علي نذر أن أعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع، ضرورة التعيين. أما إذا نذر عددا قال أنا أعتكف عشرة أيام أو أنا أعتكف أسبوعا ولم يعين الأسبوع، فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يفرق، لأنه يحصل النذر في مطلق الصوم إن كان صوما أو بمطلق اعتكاف إن كان اعتكافا. قال ولا يخرج، نعم، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. كيف؟ لا ولا يخرج لا نافية، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه نعم. سبق لنا في تعريف الاعتكاف أنه لزوم مسجد لطاعة الله، فالمعتكف قد ألزم نفسه أن يبقى في المسجد، فلا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه حسا أو شرعا. فالذي لا بد منه حسا أو شرعا له أن يخرج. مثال الأول حس الأكل والشرب والحصول على زيادة الملابس إذا كانت بردا، قضاء الحاجة البول أو الغائط، هذا لا بد منه حسا. ومثال الثاني أن يخرج ليغتسل من جنابة مثلا، أن يخرج يتوضأ، لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يغتسل من الجنابة، فهذه لا بد منها شرعا. ثم قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. لا يعود مريضا إلا أن يشترطه، لا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. أما كونه لا يعود مريضا فلأن عود المريض ليس مما لا بد منه، لأنه إيش؟ سنة، يمكن للإنسان أن يدعه ولا أثم، وكذلك شهود الجنازة. لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد الجنازة بحيث لم نجد من يغسلها ومن يحملها إلى المقبرة، صار هذا من الذي إيش؟ من الذي لا بد منه. طيب، وعلم من قوله إلا أن يشترط جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف يقول استثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة. ولكن هل هذا من الأمور التي تنبغي أو المحافظة على الاعتكاف أو لا؟ الثاني، إلا إذا كان المريض له حق عليه أو من يتوقع موته له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى. إن كان المريض من أقاربه، الأقارب الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم، فهنا يستثني، وكذلك شهود الجنازة. فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك؟ لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها، إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العبادة. نقول ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسا على حديث رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد الحج وهي شاكي، فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا ينافي العبادة فلا بأس. نعم، اي نعم هذا صحيح. يقول لو دخل معتكفه ثم طرأ على ابيه مرض او موت او على قريبه، فهل له ان يقطعه؟ نقول نعم له ان يقطعه، لان استمراره في الاعتكاف سنه، وعيادته لابيه او قريبه الخاص قد تكون واجبه لانها من صلاة الرحم، وكذلك شهود الجنازه. نعم، اي نعم. لا، الضروره التي استثنوها هي الضروره المتعلقه بالشخص المعتكف، مو بامر الخارج. نعم، تخيل.
نعم.
السؤال سمعتموه، يقول اعتكف في غير مسجد جامع ثم جاءت الجمعة، هل الأفضل أن يتقدم إلى الجمعة أو الأفضل أن يتأخر حتى يحصل الإمام؟ نقول هذه فيها احتمالان. الاحتمال الأول التقدم، لأن هذا مما يشرع للجمعة، فهو كما لو خرج للاغتسال للجمعة إذا قلنا بأنه مستحب. ويحتمل أن يقال التقدم إلى الجمعة السنة، فهو أمر له منه بد، فلا يتقدم بل ينتظر حتى يحضر الإمام، لأنه لم يلزم بالحضور إلى المسجد، وهو عندي محل تردد. نعم هنا. نعم نعم نعم، اتخاذ مصلى في البيت طلبه عتبان بن مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وحضر النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وصلى فيه، ليتخذ عتبان هذا المكان مصلى. وهذا فيه فائدة، وهو حماية هذا المكان من أن تصيبه النجاسة أو الأذى، وأيضا بعد الصبيان عنه، بعد الصبيان عنه إذا عرفوا أنه مصلى. نعم
شيخ بارك الله فيك، هنا ثلاث مسائل.
نعم،
الأولى مشى المصنف على أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جائز.
نعم أجبنا عن هذا بارك الله فيك، ما كنت حاضر، ارجع للشريط. إذا كان ليس من المعقول أن الإنسان يذبح الهدي في الكعبة، فهل من المعقول أن الله أراد ذلك؟ انتهى الموضوع. لكن مسجد الكعبة واضح فيه، ولهذا نقول للناس هل أنتم تجهدون شد الرحال إلى المساجد في مكة؟ واللفظ واحد، المسجد الحرام. ثالثا،
ما بالنسبه للوقت ذكرت ان شيخ الاسلام ابن تيميه اخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل،
انتم تسمحوا لي انا حي استرسلت معه، اعطيته ثلاث اسئله. نعم
اذا سمح.
طيب الان ما بقي الا الجواب، اتيت بالسؤال. نعم
طيب، اخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم
الرجل صلي. اي نعم نعم،
اخذ على انه يجوز نقل الوقت، اي عن نص الواقف، فهل يجوز يعني اذا اوقف الواقف وقفا على طلب علم مثلا غير متزوجين،
نعم،
ان يجعل القاضي هذا النص للمتزوجين؟
نعم
ممكن احوج واقرب، هل يجوز هذا؟
نعم، يعني اشتراط ان يكون المستحق اعزب.
نعم
هذا شرط مخالف للسنه، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالزواج، وإذا قلنا لا يستحق هذا الوقت إلا الأعزب بقي الناس لا يتزوجون، يعني هو مدعاة إلى عدم التزوج، فهذا الشرط غير صحيح. ولهذا يجوز أنه يعطي المتزوج إذا كان في حاجة. نعم نعم.
هو
يعتكف 21
يوم.
سلام. كيف يعتكف 21؟
يوم 20.
لا مو ليلة 19، مو بيوم 19.
ليلة 20.
إذا غابت الشمس يوم 20 دخل. لا. ها؟ لا يوم 20. نعم صحيح الآن؟ ها؟ لا إذا كان كذلك صح. إذا غابت الشمس يوم 20 ليلة 21 نعم. العبادات يمتنع فيها القياس إثبات عبادة مستقلة، أما شرط في عبادة وما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا. يجب تجب التسمية في التيمم قياسا على الوضوء، تجب في الغسل قياسا على الوضوء، فالعلماء يستعملون هذا. لكن قصد من قال إنه لا قياس في العبادات يعني في إثبات عبادة مستقلة. كيف؟ نعم. نعم. هي تخشى ألا تتم. تخشى ألا تتم.
ما يكون فرق يا شيخ
خالد. ما فرق صحيح فرق لكنه مو مؤثر. مو مؤثر. نعم. ايش؟ ما يخالف قطاع الطريق موجودين. هل ايه؟ النساء. لا لا هذا يخرج ما في بأس، يخرج إلى الدورة الثانية ما لم يتيقن أنه خالد. نعم.
شيخنا قلنا بأن الجزء في المسجد في مزية شرعية فيجب أن يخرج، فنقول لهذا ما يحصل جواز شدة الحال لهذا المسجد.
لا سنعم. لا المراد المسجد اللي ما يحتاج إلى شدة.
في بلده؟
أي في بلده. نعم. قضية الصلاة في المساجد الثلاثة عامة في صلاة الفرض والنفل أم هي خاصة؟ هذا سؤال مهم نذكره إن شاء الله في الدرس، وأنا ما صرحتكم. طيب هذه المسألة المجاز وعدمه في خلاف، هل هو ممنوع في القرآن دون اللغة أو ممنوع في القرآن واللغة أو موجود في القرآن واللغة؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، بناء على أن ما يحصل به تعيين المعنى فهو حقيقة، ومعلوم أن المجاز يعين المعنى بالقرينة، وإذا عين المعنى فهو حقيقة في سياقه، فكل يعرف أن قوله تعالى واسأل القرية يعني اسأل الناس الذين في القرية، ولا يتصور أحد أن يقال القرية ثم تجوز بها عن الساكنين. ومثل قوله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، المراد بالقرى هنا المساكن. فالسياق يعين المعنى، فمن قال إنه متى تعين المعنى فهو حقيقة في سياقه وإن كان يستعمل في غير هذا المعنى في سياق آخر، قال لا حقيقة لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. ومن العلماء من منع المجاز في القرآن دون اللغة مثل الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين، وله رسالة في منع المجاز في القرآن. ومنهم من قال المجاز موجود في القرآن وفي اللغة، والمسألة ما فيها خطورة، يعني الخلاف في هذا ما فيه خطورة إلا في باب الصفات، في باب صفات الله عز وجل، حيث تسلط المعطلة بهذا الكلام يعني بإثبات المجاز على نفي صفات الله، وإلا ما فيه ذاك الخطورة. بعضهم قال في القرآن فيه خطورة لأن المجاز يجوز نفيه ولا شيء في القرآن يجوز نفيه. هل عبد الرزاق الكندي؟ نعم، يقول هل نفهم من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر الوفاء بنذره أن نذره قبل إسلامه منعقد ويلزمه الوفاء به بعد إسلامه؟ نعم نفهم من هذا، لأن النذر يصح حتى من الكافر. والبقية لا حظ لهم. سمعنا قفني اقرأ. هي القثمي ولا القسمي؟ الكسر؟ نعم. إن وطع، لا وطع في فرق، عندكم فرج في فرق، لا في في.
وإن وطع في فرق فسد اعتكافه ويستحب استغراقه لكف القرب واجتناب ما لا يحمل.
واجتناب
ما لا يعين
ما لا يعنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وبالمسجد النبوي خير من 1,000 صلاة ما عدا المسجد الحرام، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. فيرد على هذا أسئلة، منها ما أورده السائل قبل قليل، هل هذا خاص في الفرض أو في الفرض والنفل؟ نقول هو عام في الفرض وفي النفل، لأن الحديث عام، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عاما وجب الأخذ بعمومه ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. فمثلا تحية المسجد في المسجد الحرام 100,000، قيام الليل في رمضان مثلا، أو نعم في رمضان 100,000، وهلم جرا. ولكن النافلة التي لا يشرع أن تفعل في المسجد فعلها في البيت أفضل من فعلها في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أو قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وأنه هو صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته. فإذا قال قائل كيف تكون في البيت أفضل، وهي هنا أكثر بالكمية، قلنا لكنها أفضل من حيث الكيفية. ومن المعلوم أن الجبل أكثر من 1,000,000 حصاة بمقدار النواة مثلا، وعلى هذا فتفضيلها في البيت من حيث الكيفية أفضل منها عددا في المسجد. المسألة الثانية، هل تضاعف بقية الأعمال كما تضاعف الصلاة؟ نقول الأصل في تقدير الثواب إلى الشارع، فإن قام دليل واضح على ذلك فإنه يعمل به، وإلا فالأصل أن ثواب الأعمال واحد في جميع الأماكن ما لم يوجد دليل. لكن وجد دليل في من صام رمضان في مكة، لكنه ضعيف، أنه يضاعف الصيام في مكة، إلا أنه ضعيف. والعلماء رحمهم الله قالوا إن قاعدة، لكن لم يتضح لي دليله، أن الحسنات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، وبناء على هذه القاعدة تكون جميع الأعمال في مكة أفضل منها في غيرها. ولكن التضعيف الخاص يحتاج إلى دليل. المسألة الثالثة: هل إذا ضعفت الحسنات تضاعف السيئات؟ والجواب: لا، لا تضاعف السيئات من حيث الكمية، لكن قد تضاعف من حيث الكيفية. ودليل ذلك قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية نزلت في مكة لأنها من سورة الأنعام، لكن تضاعف من حيث الكيفية لقوله تعالى في المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولعل فيما ذكرنا كفاية بالنسبة لإجابة السائل. نرجع الآن إلى المناقشة فيما سبق. رجل قال لله على النذر أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، فمتى أدخل الأمداد؟ من رمضان فمتى أدخل؟ صحيح؟ نعم. ومتى أخرج؟ عقيل، من آخر يوم من الآخر، يعني ليلة العيد لا تدخل في هذا. طيب صحيح. إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام فهل يلزمه التتابع؟ كمان إذا نذر عشرة أيام، ليش؟
لأن عشرة أيام تصلح أن تكون مفرقة وتصلح أن تكون متتابعة
مطلقا، من لازمه مطلقا.
إذا قال يعني العشر الأوائل،
لا لا، دعني، إذا عين أيام معلومة وقال لله علي نذر أنا أعتكف عشرة أيام،
على ما نرى
كيف؟ قل يعني عجلت عن الكلام الأول. نعم.
فهو يجب عليه أن يجعلها متتابعة.
نعم.
من ينوي التتابع.
نعم.
تصح منه إن.
طيب إذا صحت مفرقة، فمتى يدخل في كل يوم؟
يدخل قبل غروب الشمس ويخرج عند غروب الشمس. بعد غروب الشمس.
صحيح. نعم. وتدخل الليالي. لا تدخل في الأيام، لأنه قال لا تكف عشرة أيام. طيب إذن نقول إذا نوى إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام، فإما أن يشترط التتابع بلفظه فهنا يلزمه التتابع، وإن لم يشترط بلفظه فهو على ثلاث أقسام. القسم الأول أن ينوي التفريق فلا تلزمه إلا مفرقة، والثانية أن ينوي التتابع فتلزمه متتابعة، والثالث أن يطلق فلا تلزمه متتابعة، لكن إذا تتابع فهو أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته. أما إذا نذر أياما معينة كالعشر الأول أو الآخر أو أول أسبوع من الشهر أو ما أشبه ذلك فيلزم التتابع. خروج المعتكف للبيع والشراء، يا خالد، رجل صاحب دكان اعتكف، خالد أم زين، اعتكف وصار يخرج الساعة يعني بعد طلوع الشمس ساعة، فإذا قرب الظهر رجع، إذا صلى العصر ذهب، إذا قرب المغرب رجع، ما تقول؟ إيش؟ ما هذا من ابتغاء فضل الله؟ ما هو العلة؟
العلة هذا ينافي أصل الاعتكاف، الحبس والزوم المسجد بالطاعة، وهذا ما نزل.
صحيح، هذا البيع والشراء ينافي أصل الاعتكاف، لأن الاعتكاف لزوم مسجد لأي شيء؟ لطاعة الله. طيب، مرض أبوه عبد الله، مرض أبو المعتكف فخرج يعود. كيف يشترط؟ بالصحيح أول ما دخل. نعم قد يشترط فيقول إن مرض لي قريب فلي أن أعود، وإن لم يشترط لم يجوز. لم يجوز مع أن الاعتكاف نفل. لا أنا أقول نفل. نعم صحيح، لأن هذا له منه كله. طيب أيما أولى الآن؟ لو سألك أيما أولى أذهب مرض أبوه عبد الله، مرض أبو المعتكف فخرج يعود، كيف يشترط؟ بالصحيح أول ما دخل نعم قد يشترط فيقول إن مرض لي قريب فلي أن أعود، وإن لم يشترط لم يجوز. لم يجوز مع أن الاعتكاف نفل. لا أنا أقول نفل. نعم صحيح، لأن هذا له منه كله. طيب أيما أولى الآن؟ لو سألك أيما أولى، أن أذهب وأعود أبي أو أبقى في الاعتكاف؟ الأولى أن يعود أباه ولو بطل اعتكافه، لأن عيادة أبي من البر، والبر أفضل من مطلق الاعتكاف. طيب ناخذ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله: وإن وطئ في فرج. إن وطئ الفاعل يعود على المعتكف في فرج بطل اعتكافه، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا نهي صريح في أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد، فلو جامع بطل اعتكاف، لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه، وكل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة فإنه يبطلها. وهنا ينبغي أن نتعرض لهذه القاعدة المفيدة: النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة، إذا عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. مثاله: لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم العيد. ولو أن المرأة وهي حائض صامت لكان صومها حراما وباطلا. لماذا؟ لأنه منهي عنه بخصوص، يعني قيل للحائض لا تصومين، فإذا صامت فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. كل عبادة تنافي أمر الشرع أو توقع في ما نهى عنه فهي باطلة. واضح؟ طيب الحالة الثانية: أن يكون النهي على قول أو فعل يختص بالعبادة، أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختص بالعبادة، فهذا أيضا يبطل العبادة، يبطلها. مثال ذلك: الأكل في الصوم. الأكل في الصوم الأصل فيه أنه حلال، الأصل فيه أنه حلال، أليس كذلك؟ فإذا أكل الصائم فسد صومه، لأن النهي عائد إلى فعل يختص بإيش؟ بالعبادة الذي هو الصوم. طيب إذا جامع وهو محرم فما الحكم؟ يفسد إحرامه. الدليل قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب إذا حلق رأسه وهو محرم. النهي هنا عن فعل يختص بالعبادة، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فسد الإحرام، فسد الإحرام، لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة. وكأنكم شوشتم، ما أدري وش السبب. نعم، القاعدة، القاعدة، فإما أن يوجد دليل يخصص هذه المسألة، وإما أن لا يمكن، وإما أن تفسد. الظاهرية ذهبوا إلى فسادها وقالوا إن فعل المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام، هذه القاعدة، وتدبروها بكل شيء، كل ما نهي عنه في العبادة إذا فعله الإنسان أبطله، لأنه منهي عنه لأجل هذه العبادة، فإذا انتهكت الحرمة فسدت العبادة. وأما حديث كعب بن عجرة حيث إن الرسول أذن له، بل الله عز وجل أذن لمن كان مريضا أو بهذا من رأسه أن يحلق ويفتي، فهذا لعذر، ولا يستوي المعذور وغير المعذور، لا يستوي المعذور وغير المعذور. ايش نقول؟ نعم، نسلم. طيب، عندنا قاعدة أساسية الآن، كل فعل أو قول نهي عنه في العبادة فهو يفسدها، هذا القاعدة طردة. وهذا قول أو فعل نهي عنه في العبادة محظور من محظورات الإحرام فيفسدها. ولا يمكن أن يقال إن لنا حجة في قصة كعب بن عجرة لأنه معذور، ولما صار معذورا صار الحلق في حقه إيش؟ حلالا، مو حرام، فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظورا. نعم، اي طيب، معذور، هاج به الدم فاخذ من الشعر، ثم قال ونحن نخاصمكم بالقياس مع اننا لا نقول به، لكن نلزمكم اياه لانكم تقولون به، لماذا تقولون انه اذا جامع فسد احرامه؟ أي فرق؟ ما يخالف هنا. نعم، نعم، بين إيش؟ لا، هذه مسألة ثانية، التفريق بين الفساد والبطلان شيء آخر. على كل حال، نعم، لا لا، ما هو بهذا، هذا ذكرنا في جواز الخروج من النفل، قلنا إلا الحج،
نقول هذا الحج ينطبق على القاعدة، إيه؟ لكن نستثنى، نقول إلا ما دل الدليل على عدم البطلان،
على أنه
إلا ما دل الدليل به على عدم البطلان.
طيب، ما هو الدليل؟
مثال هو حلق الشعر،
إيه؟
لقول الله تعالى،
بس هم يخالف، هم يقول نحن معكم إذا كان لعذر، نحن معكم إذا كان لعذر، لكننا نجيبهم بما جاء في القرآن. الصيد حرام في الإحرام، الصيد حرام في الإحرام، وقال الله فيه ومن قتله منكم متعمدا، يعني غير معذور، فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولم يبطل الله الإحرام. فدل هذا على أن الحج والعمرة لها أحوال خاصة لقوة لزومها وثبوتها، لا يفسدها المحرم فيها إلا ما أجمع العلماء عليه. وهو فيما أعلم الجماع، وإلا فإنه لا يفسدها. والدليل في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا، وهذا ليس بمعذور. ثم إنه ينجبر بالبدل، ينجبر بالبدل. ثم إن العذر لا يقتضي رفع البطلان، العذر في المفسد لا يقتضي رفع البطلان. أرأيتم الصائم إذا كان مريضا وأفطر من أجل المرض، هل يفسد صومه أو لا؟ مع أنه معذور. فلهذا تبين أن أهل الظاهر رحمة الله عليهم أول ما يسمع الإنسان حجتهم نعم ينبهر، ينبهر يقول هذه حجة لا مناص منها، لكن عندما يتأمل يتبين له إذا وفقه الله عز وجل للبيان، وإن كان قيادته سهلة مشى، لكن إذا تأمل وجد أن الفقه كل الفقه في الذين يتبعون الدليل ظاهره وباطنه، ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تتلاءم. ولذلك أنا أرى أن الظاهرية لهم حجج قوية لكنها على اسمها، إيش هي؟ ظاهرية. وأن الإنسان إذا تعمق وجد أن ما ذهب إليه الفقهاء المعنيون بالمعاني هو الصواب في الغالب. طيب، إذن القاعدة اللي ذكرنا نرجع إلى قاعدتنا لا بعد نضيع. إيش القاعدة؟ أنه إذا نهي عن شيء في العبادة فعل أو قول وهو يختص بالعبادة النهي فإنه يفسدها. تمام. طيب، مثلنا بإيش؟ بالأكل والشرب في الصيام. الأكل والشرب حلال لكن في الصيام حرام، فإذا فعل بطل. الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة حرام دائما خاص، هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فإذا تكلم الإنسان في الصلاة ولو بكلام يحمد عليه ولا بأمر معروف ونهي عن منكر بطل الصلاة، لأن النهي إيش؟ خاص بالصلاة. حتى لو كان مما يجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تكلم في الصلاة بطلت. الثالث: إذا كان النهي عاما، إذا كان النهي عاما فإن القاعدة أنه لا يبطل العبادة. إذا كان النهي عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها. انتبهوا، الغيبة للصائم، إذا اغتاب الصائم فالغيبة حرام لكن لا تبطل الصيام. لماذا؟ لأن التحريم عام، التحريم عام فلا يبطل الصوم. طيب، صلى في أرض مغصوبة، صلى في أرض مغصوبة، حكم الصلاة القاعدة، القاعدة الصحيحة، لأنه لم يرد النهي عن الصلاة. لو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى قلنا لا تصح، لا تصح. ليش؟ لأنه نهي عن الصلاة بذاتها بعينها. طيب، توضأ بماء مغصوب، إيش القاعدة؟ تقتضي أن يكون الوضوء صحيحا لأن التحريم عام. استعمال الماء المغصوب في الطهارة، في غسل الثوب، في الشرب، في غسل أي شيء حرام، فالتحريم عام فلا يوجب بطلان الوضوء، لا يوجب بطلان العبادة. واضح الآن؟ طيب، لو صلى وهو محدث لا تصح. ليش؟ إن هذا شيء، نعم هو فقط شرط، لكن أيضا ترك واجب، وقوع في من هو لا صلاة بغير وضوء، فتكون الصلاة غير صحيحة. وعلى هذا فقط. فصار عندنا الآن ثلاث قواعد. إذا عاد النهي إلى ذات العبادة نعم فهي حرام ولا تصح. إذا عاد النهي إلى فعل شيء أو قول شيء يختص بالعبادة أفسدها. إذا عاد النهي إلى شيء عام في العبادة وغيرها فإنه لا يقتلها. نعم. طيب، صلى في المقبرة، صلى في المقبرة لا تصح. ليش؟ لأن فيها نهي خاص، فيه نهي خاص، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب، صلى إلى قبر، يعني جاء القبر قبلته، لا تصح. ليش؟ لأن نهي عن نفس الصلاة، لا تصلوا إلى القبور. وعلى هذا فقس، هذه هي القاعدة المفيدة. الآن نرجع إلى الاعتكاف. رجل تزوج حديثا وهو شاب، وليكن زواجه ليلة 19 من رمضان، نعم، ودخل المعتكفه ليلة 21، وكأنه اشتاق إلى أهله، فذهب إلى أهله وجامع، ما حكمه؟ باطل الاعتكاف. طيب، اشترط لأنه حديث عهد بعرس، اشترط عند دخوله في الاعتكاف أن ينام مع أهله، شرط. ليش؟ لأن هذا محلل لما حرم الله، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل. طيب، يقول: إن وطأ في فرج فسد اعتكافه، وإن وطأ في غير فرج، مثل وطأ زوجته بين الفخذين، هل يفسد؟ قالوا: لا يفسد، إلا أن ينزل. وإن وطأ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. طيب، يستحب اشتغاله بالقرب، يعني لا بالعلم، إلا شيئا نادرا يفوت بفوات الوقت فلا بأس، وإلا فالأفضل أن يشتغل بالعبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم. اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت، فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاعتكاف، فاحضرها، لكن سيحمل كتابه ويجلس على شيخه يقرأ، نقول هذا الأفضل أن لا يفعل. نعم، يشتغل بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه، اجتناب ما لا يعنيه، يعني أن يتسلم ما لا يعنيه من قول أو فعل أو ترك أو غير ذلك. وهذا سنة له ولغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا من حسن إسلام المرء ومن حسن أدبه ومن راحة نفسه أن يدع ما لا يعنيه. أما كونه ينبش عن شيء لا يعنيه، لو يشوف اثنين يتكلمون قال: تعال، وش قال لك الرجال؟ يتعب، أليس كذلك؟ يتعب إذا كان أيضا يتتبع الناس، وش حصل لفلان، وش صار لفلان، وش صار في أمريكا، وش صار في موسكو، وش صار في لندن، وش صار في باريس، هل يعنيه هذا؟ أكثر الأحيان ما يعنيه، ربما يعنيه إذا أساء هؤلاء الكفار إلى المسلمين، يعنيه هذا الشيء لأجل يدعو الله عليهم. لكن أشياء ما تعنيه، فإن من حسن إسلام المرء وأدبه وراحته أن يدع ما لا يعنيه. ولهذا تجد الرجل السماع ليس له هم إلا سماع ما يقول الناس والاشتغال بقيل وقال، تجده منفرطا عليه الوقت. طيب، اجتناب ما لا يعنيه، هل يجوز مثلا أن يزوره أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان؟ الجواب نعم، لأن صفية بنت حويي زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وتحدثت إليه ساعة، وهذا لا بأس به، وهذا مما يعني الإنسان، مما يعني الإنسان أن يتحدث إلى أهله، لأنه إذا تحدث إلى أهله أدخل عليهم السرور وحصل بينهم الإلفة، وهذا أمر مقصود للشرع. ولذلك ينبغي لنا أن لا يكون الإنسان منا كلا، تجد مثلا يجلس إلى أهله ما يكلمه ولا يتحدث إليه، إن كان طالب علم في كتابه معه نعم، وإن كان هو عابد يقرأ القرآن مثلا أو يذكر الله ولا يتكلم. ثم إذا سألت ليش أخي ما تكلم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا وش أقول؟ ما عندنا كلام، أنا ما بعلمه الفقه ولا التوحيد ولا التفسير، ما عندي كلام وش أقول؟ إذن الأولى أن أصمت. نقول يا أخي الخير فليقل خيرا، الخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره فيما يؤدي إليه الكلام. ولا شك أنه إذا تكلمت مع أهلك أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل، ولكن قصدك إدخال الأنس والسرور عليهم، صار هذا إيش؟ خيرا، لكن لغيره ولا لذاته؟ لغيره، وقد يكون خيرا لذاته أيضا. ربما تعرض عليهم مسألة فقهية أو آية تقول فسر الآية هذه أو حديث تقول ما معناه. فالمهم أن تجنب ما لا يعني الإنسان لا شك أنه خير للمعتكف ولغيره. سمعنا أن واحد من الناس قال أنا لن أتكلم بكلام الآدميين أبدا، لا أتكلم إلا بكلام الله. فإذا دخل إلى بيتي قال ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، يعني دوك قروش جبنا الخبز. نعم، كل ما قيل ما يتكلم إلا بالقرآن، ما تقولون في هذا؟ نعم، قال أهل العلم يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام. وأنا رأيت في زمن الطلب وأنا صغير قصة في جواهر الأدب عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وتعجب اللي يخاطبونها قالوا بلاها، قالوا هذه لها 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. ماذا نقول نحن؟ نقول يا زلت الآن، هذا زلل، القرآن لا يجعل بدلا من الكلام. لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت، كما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يعثران بثياب لهما فنزل فأخذهما وقال أظنه صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالاستشهاد بالآيات على الواقع إذا كانت مطابقة تماما لا بأس به. نعم خالد،
كيف كانت الخطبة والضم وما شبه ذلك مباشرة في مدور الضم غير ممكن للاختتام مع أنه لا فيه؟
هم يقولون إن قوله تعالى لا تباشرهن يراد به الجماع، لكن مقدمات تحرم تحريم الوسائل. كيف؟
إذا أمن على نفسه الجماع في الفرق.
نعم.
معنى هذا أنه يجوز له قبلة والضم
وما تجوز. ما تجوز.
لكنهم يعني يمنعونها، لكن لو فعل لم يستطيع.
إيه نعم. طيب بالنسبة للخروج الآن ممكن أن نقول الخروج 3 أقسام، قسم يجوز بلا شرط، وقسم لا يجوز ولو بشرط، وقسم يجوز بشرط. القاعدة ما يجوز بلا شرط هو الذي لا بد منه حسا أو شرعا، وما لا يجوز ولو بشرط هو الذي ينافي الاعتكاف، وما يجوز بشرط هو الأمور المطلوبة شرعا لكنها ليست بواجبة المناسك هنا قرأ المناسك اي اقول قرانها كلها اذا البلوغ الجهاد طيب لا لا ما هذا فائدة الشرع انه لا يبطل ولو كان ارغب نعم ها اين وهي حائل
نعم
يا حائل ما سمعنا بهذا هل سمعتم بهذا يقول المرأة إذا كانت حائضا في رمضان صامت حتى يبقى على غروب الشمس نصف ساعة ثم تفطر الآن هذه خارقة الشرع من وجهين نية الصيام والإفطار قبل الغروب
ما يأخذون يا شيخ عند العين
لا لا تكون في المطبخ وحدها وتاكل نعم
احسن الله اليكم بالنسبه للخروج خروج المعتكف
نعم
اذا كان في العشر الاواخر من رمضان هل يخرج بثيابه ام متجملا الى مصلى العيد
نعم مصلى العيد الصحيح انه يخرج متجملا واما قولهم رحمه الله عليهم انه يخرج بثيابه التي اعتكف فيها لأنها أثر عبادة فهذا ضعيف نعم إيه نعم نعم لو, لو, لو ثبت الخبر نصف الليل طلع ليش يلبث طيب يروح لبيته إيه نعم إيه نعم بقي علينا مسألة سأل عنها الناس في أيام رمضان قالوا إنهم معتكفون ولا يستطيعون أن يصعدون إلى السطح للدرس إلا عن طريق الخارج يعني يخرجون من الباب ويدخلون من الباب الثاني فهل هذا يبطل اعتكاف؟ لا الظاهر أنه أولا لحاجة والشيء الثاني مو خروج مغادرة يرجع على طول هو يريد الدخول الآن لكن منع من الدخول مع الأبواب فالظاهر انه لا يضر وانا خفت اني اتهمت نفسي في هذا وسالت الشيخ عبد العزيز وقال نعم قال كما ذكرت هذا السائل عبيد الله يقول اذا كان النهي عاما فلا يبطل العباده فماذا نقول في شرب الخمر والزنا الصائم مع أن النهي هنا عام ما. وماذا نقول في الغيبة للمصلي أو مثل واحد إذا قام يصلي وقام يلعن ويصلي قال هذا النهي عام ماذا تقولون كلام هذا كلام وهذا أكل وشرب وجماع القاعدة إن هذا منهي عنه بعينه في الصيام منهي عنه بعينه لكن ما ورد حديث مثلا أنه نهي عن الغيبة بعينها في الصيام نعم وش يكفر كفارة يكفر كفارة هذا النذر نعم.
شيخ بالنسبة إذا قلنا النساء صلاة في
البيوت
خير من صلاة في المسجد الحرام
والمسجد النبوي. نعم. وصلاة أنا النافلة خير من صلاة في المسجد الحرام.
لا إذا كانوا في بيت يعني في بلدان هل أفضل صلاة في بلدان من صلاة في المسجد الحرام؟ يعني الصلاة في
مكة أو في المدينة. اللي في بلدة كيف تجي تصلي في المسجد الحرام؟
لا يعني هل يعني بتفضل يعني إذا قالت المرأة أريد أن أسافر مثلا إلى مكة؟ يعني
على كل حال الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في الحرم الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحج
لا يعني بالنسبة للمرأة
المرأة وغيرها
أن تقول إن يعني سفر إلى مكة تكون عليه ما فائدة كبيرة من سفر إلى مكة؟
نعم فيها العمرة، فائدتها العمرة. نعم
الأجر الكمي
أفضل
من الأجر الكيفي في صلاة البيت في الحرم.
إنيش؟
الأجر الكمي
الكيفي
الكيفي أفضل من الأجر الكمي.
نعم
طيب يا شيخ هل يأخذ الأجر الكمي إذا صلى في البيت؟
لا لكن يأخذ أجر كيفي أكثر بكثير من الكمي. نعم
مثلا يا شيخ الإنسان صلى
وين أنت؟ ما سمعت. طيب نزود بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد الرباعي وهو بذل الجهد في قتال العدو، هذا الجهاد. وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المبارزين المعاندين. أما الأول وهو جهاد النفس فهو إرغامها ومخالفتها في معصية الله، أي إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله. وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة، لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة، فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمات الله وحتى يدعى ما أوجب الله عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حينما رجع من غزوة تبوك قال: رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس، لكن هذا الحديث غير صحيح. أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين. وجهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح، لأن المنافقين لا يقاتلون، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم، فقال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهم لهم جهاد، قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ولكن جهادهم بالعلم. ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يريدون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله. فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أحد أن يردعها. الثالث جهاد المبارزين المعاندين المحاربين، وهم الكفار الذين أعلنوا وصرحوا بالكفر، وهذا يكون بماذا؟ يكون بالسلاح. وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قد يقال إنه يشمل النوعين: جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح. ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، يؤيد أن المراد بذلك السلاح المقاتلة. الجهاد يقول المؤلف فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة، وهذا حكمه. أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذروة سنام الإسلام، ذروة سنامه. والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل، وذروته أعلاه، وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سالم الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به الإسلام، كما أن سلام البعير كان فوق مرتفعا، فهو له مرتبة وله حكم، حكمه ومرتبته أنه ذروة سنام الإسلام. وقوله هو فرض كفاية لا بد له، لا بد فيه من شرط، وهو الكفاية، أي بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قدرة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن لا بد من القدرة. قال ويجب، يعني يجب الجهاد إذا حضره، يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات، حيث قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف، إلا أن الله تعالى استثنى حالين: الأولى أن يكون متحرفا للقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر، والثاني أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها. وهذا الأخير بشرط، هذا الأخير يشترط فيه أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها، فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى. طيب، إذن يكون في هذا الحال إذا حضر إيش؟ واجبا فرض عين لا يجوز عنه الانصراف. الثاني إذا حصر بلده العدو، إذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دافعا عن البلد، وهذا يشبه من حضر الصف في القتال، لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع، إذ أن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد، وسيمنع الدخول إلى هذا البلد، وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغير ذلك مما هو معروف. ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعا عن بلدهم. الثالث قال أو استنفره الإمام، استنفره أي قال انفروا. والإمام، الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت منذ أزمان متطاولة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار أمره نافذا، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وبنو مروان في الشام وبنو العباس المختار بن عبيد وغيرهم في العراق. تفرقت الأمة وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف ضلال من ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية. وهؤلاء لا أدري هل يريدون أن تكون الأمور فوضى؟ ليس للناس قائد يقودهم؟ هل يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام، إمام فيها. وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ويحصل رشاوى وبيع ذمم وإلى غير ذلك. فإذا كان البلد الواحد لا يعني لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة، فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن. إذن نقول إذا استنفره الإمام وإمام كل ناحية من كان إيش واليا عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية، إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا، ولأن هذا من أدلة سمعية أدلة عقلية دليل عقلي، لأن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام، إذ أن العدو سوف يقدم ويتقدم إذا لم يجد من يقاومه ويدافع. بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة، إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه. كيف يحتاج إليه؟ يعني مثل هذا الرجل عندنا دبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، حينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه. وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية، لأنه إذا لم يقم به أحد واحتاج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية، يكون فرض عين عليه. والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل، يجب وجوب عين في أربع مسائل. المسألة الأولى إذا حضر القتال، والثاني إذا حصر بلده العدو، والثالث إذا استنفره الإمام، والرابع إذا احتيج إليه، وما عدا ذلك فهو فرض.